وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيا معشر المسلمين، إن معرفة هذه القاعدة ومعرفة سير السلف في القيام بها والعمل بمقتضاها، إنه من أعظم أسباب إقامة دين الله، ومن أعظم أسباب النصر على أعداء الله. معاشر المسلمين، إننا نعيش في هذه الساعة مع ما منح الله الصحابة وآل البيت من محاربة وسائل الشرك ووسائل الخرافة، عياذا بالله.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 26 شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
أتظنون أن بعد هذا عز، وأن بعد هذا نصر، وأن بعد هذا إصلاح لحال المسلمين؟ لا والله. فيا معشر المسلمين، أخاطب الجميع وعلى وجه الخصوص أهل الشام، إن أردنا أن ينصرنا الله أولا على أنفسنا، على أنفسنا الأمارة بالسوء، وعلى أهوائنا المرضية، وعلى شياطين الجن الذين يدعوننا إلى الشركيات والخرافات، وعلى شياطين الإنس، وبعد ذلك على من يغزو بلادنا. فلا بد من إقامة عبادة الله.
لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. هذه قاعدة من القواعد الإسلامية ومن القواعد الكبرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر. وقال الألباني رحمه الله تعالى: المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام. فهذا تقرير لهذه القاعدة، وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أخبرنا الله عز وجل كما قال المفسر الكبير ابن جرير: أوحى الله إلى نبيه أن المساجد لله. والمساجد هي بيوت العبادة، ومعنى لله أي لعبادة الله وحده، فهو الذي يعبد فيها وحده،
ويذكر فيها ويشكر سبحانه وتعالى. فربنا قال هكذا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا أي لا تنادوا ولا تستغيثوا، وكذلك ولا تعبدوا. قول مع الله أحدا أي أفردوه بالعبادة وأخلصوا له الدين سبحانه وتعالى. فيا معشر المسلمين، إن معرفة هذه القاعدة ومعرفة سير السلف في القيام بها والعمل بمقتضاها، إنه من أعظم أسباب إقامة دين الله، ومن أعظم أسباب النصر على أعداء الله. ولما كان قد يظن أنه يجوز أن يبنى مسجد أو مساجد على قبر أو قبور، أو يجوز إدخال ميت ودفنه في المسجد، لما قد يظن أن هذا يجوز، لا سيما من كان يتشبث بما ليس له فيه شيء من الدليل، كقوله تعالى مخبرا عن ملوك ممن قبلنا لنتخذن عليهم مسجدا، فقد سار المفسرون أن هؤلاء الذين قالوا سيتخذون مسجدا على أصحاب الكهف أنهم كانوا ملوكا وكانوا ولاة أمور لا يرجعون إلى دليل ولا يقفون عند حد شرعي، وهذا في شرع من قبلنا. وأما في شرعنا فاسمع، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن حديث جندب بن عبد الله وعبد الله بن الحارث النجراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان قبل موته بخمس أيام قال: ألا وإن من كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن حديث عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طفق برسول الله، يعني اشتد عليه الكرب عند الموت، أخذ خميصة فكان يغطي بها وجهه ثم يكشف عن وجهه وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك أيضا جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مرض رسول الله مرض موته قال: يا علي ائذن للناس بالدخول علي. قال: فأذنت لهم. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا جاء من حديث أبي عبيدة بن الجراح ومن حديث غيره أنه قال: كان آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: إن من شرار القوم من يتخذون القبور مساجد. وجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لما كانتا في أرض الحبشة رأتا كنيسة كان فيها صور وتماثيل، فذكرتا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذه الأحاديث وما كان بمعناها ذكر أهل العلم أنها متواترة، أنها متواترة. وممن نص على هذا الإمام الحافظ ابن حزم والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والإمام ابن حجر الهيتمي والإمام الكتاني والإمام الألباني وغيرهم رحمهم الله، أن هذه الأحاديث بلغت مبلغ التواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث جعلت صحابة رسول الله وآل بيته يبتعدون ويجتنبون بل ويحاربون اتخاذ القبور مساجد. قال الإمام الألباني رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ولم يقف الرسول عند هذا الحد، بل روى الإمام مسلم وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الحياج الأسد ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. هذا توظيف من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وعلي رضي الله عنه قام بذلك فلما تولى الخلافة وشغل عن ذلك جعل أبا الحياج الأسدي يقوم بهذه المهمة. انظروا يا رعاكم الله إلى محاربة اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد إما أن يبنى مسجد على قبر، وإما أن يدخل ميت فيدفن في المسجد، وإما أن يبنى المسجد بجانب مقبرة، وإما أن يبنى المسجد بجانب مقبرة. هكذا أيضا إذا قصد القبر للعبادة للصلاة عنده للتبرك به للدعاء عنده، إذا قصد الضريح والقبر من أجل هذا فقد اتخذ هذا القبر مسجدا. فهذه أنواع اتخاذ القبور مساجد. وفي حديث علي الذي سمعتموه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، قال أكثر العلماء معنى سويته أي سنمته. فهذا الحديث يبين لنا أنه لا يبنى على القبر قبة، فإذا كان لا يقبل البناء على القبر الزائد على المأذون به وهو مقدار شبر، إذا كان الزائد على شبر غير مأذون به فكيف تبنى القباب على القبور، وكيف تبنى المشاهد، وكيف تصنع التوابيت وغيرها على القبور. فهذا مما لا يقبله الإسلام. لما قيل لشيخنا الوادع رحمه الله إن هذا الحديث ظني، قال لا بل هو حديث قطعي فإنه مستفيض. معاشر المسلمين، إننا نعيش في هذه الساعة مع ما منح الله الصحابة وآل البيت من محاربة وسائل الشرك ووسائل الخرافة عياذا بالله. أخرج الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله وأخرج غيره وهو أثر صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم لما فتحوا بلاد تستر وجدوا جثة، وكانت هذه الجثة تخرج مع الناس يعني النصارى إذا أرادوا الاستسقاء يتبركون بهذه الجثة ويقولون إنها جثة دانيال، ويزعمون أن دانيال نبي من أنبياء الله. فأرسل أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما: ماذا يصنعون بهذه الجثة؟ فقال لهم عمر: هذه جثة نبي وجثة الأنبياء يحفظها الله، فلا تأكلها الأرض. ثم قال لأبي موسى: احفروا في النهار 13 قبرا، ثم ادفنوه في الليل بحيث لا يعلم الناس أين دفن، وسووها كلها. فقام أبو موسى ومن معه فدفنوه في الليل وسووا هذه القبور كلها حتى لا يعلم قبره، لأنه يخشى أن يعبد من دون الله، لأنهم كانوا يعبدونه. هكذا عزائم عمر رضي الله تعالى عنه. ولما توفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توفي في الكوفة وفي قصر الإمارة، ماذا حصل؟ قام آل بيت النبوة رضي الله عنهم بإخفاء قبره، ودفن في مكان لا يطلع عليه الناس ولا يعرف الناس مكان قبره. وما يقال مؤخرا إنه دفن في النجف فهذا من الأكاذيب والأباطيل. لماذا عمل آل البيت هذا العمل؟ إنهم عملوا بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد، أي تعبد كما يعبد رب العالمين. ولهذا معاشر المسلمين صار الأمر على هذا، فحصل في عهد التابعين أن الوليد بن عبد الملك، وكان آنذاك خليفة، أرسل إلى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز في هذا الوقت كان أميرا على المدينة، أرسل إليه أن يوسع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الجهات الأربع، ويريد بذلك الجهة التي فيها قبره وقبر صاحبيه عليه الصلاة والسلام. فقام عمر بن عبد العزيز لما جاء كتاب الخليفة الوليد وجمع علماء المدينة والفقهاء وكانوا 10، وأخبرهم بما طلب الخليفة منه من أنه يدخل قبر النبي وصاحبيه في المسجد النبوي، فأخبرهم بذلك فأنكروا ذلك وقالوا يبقى قبر النبي وصاحبيه كما هو، وقالوا إن إدخال القبور في المساجد من أفعال الفراعنة، من أفعال الفراعنة. فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك يخبره بما قام به العلماء وما قرروه وما اتفقوا عليه، فأرسل إليه أنه يدخل قبر النبي وصاحبيه المسجد ويوسع المسجد من جهاته الأربع. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن استسلم لأمر الخلافة، وهذا الأمر كما قال فيه ابن الأمير الصنعاني رحمه الله، قال هذه أوامر دولية لا دليلية، بمعنى أن الملوك والولاة أنهم في بعض الأحايين لا يقفون عند البرهان ولا يبحثون عن الدليل ولا يرجعون إلى أهل العلم، وإنما يعملون أشياء من باب أن لهم الشوكة وأن لهم الغلبة. فأدخل قبر النبي مسجده بدون رضا لا من رسولنا، لأنه قد حذر أيام تحذير، وبدون رضا من الصحابة لأنهم حاربوا هذه الأمور، وبدون رضا من كانوا حاضرين من أهل الإسلام لا سيما العلماء. فكانت هذه أول فتنة وبلية في إدخال قبر المسجد. ولكن ماذا عمل المسلمون حتى يجنبوا الناس من عبادة قبر الرسول؟ وقد قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلى غير ذلك من الأحاديث عن أبي هريرة وغيره. قام المسلمون وبنوا على قبره وعلى قبر صاحبيه ثلاثة أجدر لتحمي هذه القبور الثلاثة. فمن جاء يستقبل القبر للدعاء أو لغيره فيكون قد استقبل الجدار ولم يستقبل القبر، ومن جاء يصلي متجها إلى القبر يكون قد صلى إلى الجدار لا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت أيام العافية. وذكر الإمام الشافعي رحمه الله قال: أدركت الأئمة في مكة وهم يأمرون بهدم القبور المرتفعة، وهم يأمرون بهدم القبور المرتفعة. هذه حياة السلف، أنهم عملوا بهذه الأحاديث، وهذا إجماع منهم، وهكذا أجمع أهل العلم الذين يعتد بهم أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. استمر الأمر على العافية كما سمعت، وإدخال قبر النبي لما عمل هذا الذي سمعتم لم تبقى الفتنة قائمة، سدت الفتنة على العوام وعلى من يخشى عليهم أن يعبدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قرر أهل العلم أن المسلمين في عهد السلف لم يكن هنالك قبر مرتفع ولا قبة ولا مشهد ولا قبر في مسجد ولا مسجد على قبر ولا قبر يقصد بالدعاء والصلاة والتبرك به، هذا كله لم يكن في عهد السلف. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل بعد عهد السلف؟ بدأت الشركيات تتجه الاتجاهات التي تتحقق به، فحصل أنه لما أقيمت بعض دول القرامطة والعبيديين وما أشبه ذلك بدأوا يتخذون القبور مساجد في القرن الرابع، وهكذا في القرن الخامس، وهكذا ما جاء من قرن، وهذه الفتنة تتسع وهذا الشر يكثر وهذا التوجه إلى الضرائح والعبادة لها يظهر أكثر وأكثر في أوساط المسلمين. حتى كان القرن السابع الهجري قام الملك الصالح قلاوون أحد ملوك مصر وبنى قبة على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مضاهاة للنصارى مضاهاة لليهود عيادا بالله. فهذا الذي حصل. جاء القرن السابع، جاء الزحف التتري وجاء جيوش التتار قادمين من بلاد المشرق وهم يكتسحون ويستولون على بلاد المسلمين بلادا بعد بلاد، فواصلوا معاركهم والاستيلاء على بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى بلاد الشام، حتى وصل التتار بدأ من خراسان حتى وصل إلى بلاد الشام. وكان المطلوب من أهل الشام أن يواجهوا هؤلاء المشركين والكفار. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن دعاة القبورية دعوا أهل الشام قائلين: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فاتجه المسلمون إلى الضرائح إلى الأموات يستمدون منهم النصر على الأعداء. انظروا إلى هذه السوءات والمخالفات لما حرم الله من أن تكون الضرائح تعبد من دون الله وأن تكون المساجد فيها الضرائح تعبد من دون الله. فجاء التتار واجتاح الشام وأخذها وأخذها عيادا بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثم من الله على أهل الشام فرجعوا إلى الله واستغاثوا بالله، تركوا الاستغاثة بالأموات واستغاثوا بالله وأطاعوا الله ورسول الله واتبعوا ما أنزل الله. قال فلما أصلحوا ما بينهم وبين الله نصرهم الله على التتار، نصرهم الله على التتار نصرا مؤزرا لم يكن له مثيل. أتظنون أن المسلمين في عافية وقد وجدت الشركيات تملأ البلاد والعباد؟ عياذا بالله. الذبح للأموات والنذور للأموات والسجود للأموات والتضرع عند الأموات والاستغاثة بالأموات والاستنجاد بالأموات. أتظنون أن بعد هذا عز وأن بعد هذا نصر وأن بعد هذا إصلاح لحال المسلمين؟ لا والله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. وبعد أن طرد التتار من الشام حصل النصر المؤزر من الله بسبب إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله، لا شرك لا خرافات لا بدع لا ضلالات، هكذا يمكن الله لدينه ولعباده ولأوليائه. بعد مدة دبت الشركيات من جديد في أهل الشام، ولا يفهم من كلامي أن بقية بلدان المسلمين في عافية من الشركيات من عبادة القبور، لا، بل هي مبتلاة في اليمن في العراق في غير ذلك من بلدان العالم الإسلامي. دبت الشركيات في بلاد الشام من جديد مرة ثانية. جاء وقت القدوم، قدوم الدول النصرانية على وجه التعيين، ما قامت به دولة فرنسا، ما قامت به بريطانيا من اقتسام الشام، من اقتسام الشام والتوجه إلى الاستيلاء على أهل الشام. ولما تقدمت هذه الدول بجيوشها من أجل هذا، كان الشرك القبوري، كان الشرك القبوري قد صار في منتهى ما يمكن أن يقال وأن يفعل من أنواع الشركيات عياذا بالله. قال صاحب كتاب دمع على التوحيد، قال الكوثري هو من دعاة القبورية، إن الشام محروسة بأربعة من الأولياء، إن الشام محروسة بأربعة من الأولياء، يعني ما تقدر الدول الكافرة على غزو هذا البلد ولا على الاستيلاء عليه، لأن هؤلاء الأموات سيردون جحافل الجنود والجيوش الجرارة. هذا يعني مما قيل للناس عند قدوم جيوش الأعداء عليهم، التجئوا إلى الضرائح، التجئوا إلى أصحاب القبور فستجدون عندهم النصر. وتجاوز بعضهم أكثر وأكثر وقال إن فلان وفلان ممن يسمونهم أولياء ويسمونهم أقطاب ويسمونهم أغواث، أي أنهم يغيثون الخلق والعباد ويسمونهم بما سمعتم، قالوا إن عندهم الدبابات والصواريخ وعندهم المدافع يستطيعون أن يردوا الأعداء. فاستسلم المسلمون ورجعوا إلى الضرائح يعبدونها ويسجدون لها ويستنجدون بها. فجاء الجيش، جيش الأعداء، واجتاح الشام وأخذ الشام، والمسلمون في الشركيات والخرافات، والمسلمون في الشركيات والخرافات. كذلك أيضا جاء اليهود ومن معهم من الدول التي تناصرهم وتؤيدهم، فحصل في عام 1948 أن استولى اليهود على ما استولوا عليه من فلسطين. فبعد هذا الاستيلاء بخمس سنين ما الذي حصل؟ إما يدلك كيف كانت أحوال الناس، كيف كان دين الناس، مع من كان الناس، أكانوا مع الله عبيد لله وحده. ذكر صاحب كتاب دمعة على التوحيد أن أحد دعاة القبورية نادى في الناس وقال للناس إننا قد بعثنا برسالة إلى ضريح الإمام الشافعي، وضريح الإمام الشافعي في مصر أنه يجتمع بالأولياء اجتماعا عاجلا واجتماعا سريعا على أن يأخذوا اليهود يهود إسرائيل وأن يقذفوا بهم في البحر. قال انتظروا إلى يوم الثلاثاء، انتظروا أي لأخذ اليهود هؤلاء إلى البحر والرمي بهم في البحر. هكذا الدجل من قبل دعاة القبورية ضيعوا المسلمين، ضيعوا المسلمين بهذه الدعوات بإدخال الأموات في المساجد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: من بنى مسجدا وكتب اسمه عليه هذا ينافي الإخلاص لله، هذا ينافي الإخلاص لله. المطلوب أن تكون المساجد لإقامة دين الله وإخلاص عبادة الله عز وجل. الآن أكثر المساجد في الشام، في العراق، في السودان، في تركيا، في غير ذلك فيها قبور في داخلها. هذه البلية وهذه الفتنة وهذا أساس الشرك عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، أخاطب الجميع وعلى وجه الخصوص أهل الشام، أهل الشام، إن أردنا أن ينصرنا الله أولا على أنفسنا، أن ينصرنا الله على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى أهوائنا المرضية وعلى شياطين الجن الذين يدعوننا إلى الشركيات والخرافات وعلى شياطين الإنس، وبعد ذلك على من يغزو بلادنا. فلا بد من إقامة عبادة الله وإخلاص الدين لله وأن نوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذا إذا أردنا النصر، وإذا كنا نغالط مغالطات فقط فإن الأمر سيبقى إلى الأسوأ والأسوأ. وما قد عمله اليهود الآن يتوقع ويخشى أن يسلطوا على المسلمين في الشام وفي غيرها وأن يفعلوا بهم الأفاعيل أكثر وأكثر مما هو حاصل الآن. فيا من تريد أن يعزك الله وأن يعز ملكك وأن يعز مجتمعك فانظر هل أنت تعز دين الله وتعظم شرع الله وتقف عند حدود الله، أم أن هنالك تهافت على الشرك والخرافة كما نسمع من بعض الملوك عياذا بالله وإصرار على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وبعدها يرجع الناس يتباكون، اليهود فعلوا، النصارى فعلوا، سيفعلون أكثر من هذا. لقد عثر على مخطط لليهود، وهذا المخطط ذكرته في كتاب الوثائق التآمرية على الدول العربية والإسلامية، أن دولة اليهود من النيل إلى الفرات، أن دولة اليهود من النيل إلى الفرات. القضية ما هي قضية سهلة وليست يعني قضية قتال في مكان وانتهى الأمر، لكننا نأمل من الله أن يدفع عن عباده وأن يصلح عباده وأن ينقذ من يشاء من العباد. معاشر المسلمين، المطلوب منا أننا نجدد عهدنا مع الله ونخلص ديننا لله ونستقيم على شرع الله ونتبع رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود المعتدين في فلسطين وفي غيرها. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزمهم وانصر عبادك عليهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي غيرها. اللهم عيدهم بجنود من عندك، اللهم عيدهم بجنود من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.shh-imam.com